السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أشكركم على حضوركم، وأشكر إخواني في جمعية الحج على هذه الدعوة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتنا جميعاً، وأشكر تلفزيون البحرين على رعايته لهذه المحاضرة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعاً مرحوماً، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقاً معصوماً، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقياً ولا محروماً. ولا تنسوا الفضل بينكم، هذا عنوان هذه الكلمة الذي اختاره إخوانكم حفظهم الله تبارك وتعالى ليدور حديثنا حوله. إن من كمال هذه الشريعة السمحة التي نرفل بها أنها اهتمت بجميع مناحي الحياة، حيث لم تغفل شيئا منها، ومنها مكارم الأخلاق. مكارم الأخلاق التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. ومدح الله نبيه صلى الله عليه وسلم فقال له عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. فهو أكمل الناس أخلاقاً صلوات ربي وسلامه عليه، وهو القدوة في هذا الأمر. وإن من مكارم الأخلاق الذي دعت إليه هذه الشريعة السمحة هو خلق الفضل، والفضل هو زيادة على العدل. العدل خلق طيب، خلق كريم، خلق محمود، خلق مطلوب، خلق واجب. الفضل فوق العدل، فهو زيادة على العدل. فالله تبارك وتعالى يقول لنا: لا تكتفوا بالعدل، عليكم بالعدل، واتقوا الله واعدلوا، ولكن أدعوكم إلى ما هو فوق العدل، ألا وهو الفضل. ونحن نسأل الله الفضل ولا نسأله العدل، ولذلك دائماً نقول: اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك، فإنه إن عاملنا بعدله هلكنا. وإنما نسأل الله دائماً أن يعاملنا بفضله سبحانه وتعالى. ولذا قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله. لو كان الأمر أمر عدل لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ وقد علموا من عمله ما علموا من دعوته ونشاطه وجده وبذله وقيامه ودعوته وغير ذلك. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالأمر إذن فوق العدل، ألا وهو الفضل. نسأل الله دائما الفضل. نعم، الله تبارك وتعالى أخبر أنهم يدخلون الجنة بما كانوا يعملون، لا بأن العمل ثمن للجنة، ولكن العمل سبب للجنة لا ثمن. ولذلك دائما كما قلت نسأل الله تبارك وتعالى أن يعاملنا بالفضل لا في العدل. فكيف نطلب الله جل وعلا أن يعاملنا بالفضل ثم بعد ذلك لا نعطي الناس الفضل؟ بل ينبغي علينا كما أننا نسأل الله الفضل أن نعامل الناس كذلك بالفضل. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى برجل يوم القيامة من العباد فيقول الله أدخلوه الجنة برحمتي، فيقول لا يا رب بعملي، أدخل الجنة بعملي، أنا عملت اجتهدت عبادة قيام ما قصرت في شيء، الذي يدخل برحمتك المقصرون مرتكب الكبائر هؤلاء يدخلون برحمتك، أنا لا بل بعملي. فيقول الله تبارك وتعالى أحصوا عليه عمله، فلا يعادل نعمة البصر. أعمالنا لا تفي بثمنها وهو الجنة، لا تفي. فعندما يحصى عليه عمله فيقول لا يا رب برحمتك، فيقول الله جل وعلا أدخلوه الجنة برحمتي، حتى يعرف الإنسان أنه محتاج إلى فضل الله لا إلى مجرد العدل، بل نحتاج إلى الفضل. فكيف بالذي لا يتفضل على الناس، بل بعضهم لا يعدل ويظلم الناس؟ وإن من معاني الفضل التسامح الذي ينبغي أن يكون بين الناس، أن يسامح الناس بعضهم بعضا، وهذا من الفضل، أن تسامح من تظن أن لك عليه شيء من الحق، أن لك عليه شيئا من الحق. وقد وقع بين عثمان وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما أنه اقترض سعد من عثمان بعض المال، ثم بعد ذلك جاء وسدد القرض فأعطاه 4000، فقال له عثمان ما هذا؟ قال هذا قرضك الذي أقرضتني. قال عثمان أقرضتك 7000، أنت الآن تعيد لي 4000، أقرضتك 7؟ قال لا، إنما هي 4. قال بل 7، وهذه مشكلة الذي لا يكتب الدين ولا يشهد على الدين. ولذا قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. لم يكتب عثمان ولم يكتب سعد ولم يشهد على الدين، كما هو حال كثير من المسلمين اليوم. فقال سعد 4 وقال عثمان 7، فاختلفا، فارتفع إلى عمر، وكان في عهد عمر رضي الله عنهم أجمعين، فقال سعد إنما هي 4، وقال عثمان بل هي 7. فقال عمر تسامح، فقال سعد ليحلف أنها 7 وأنا أسدد 7، أنا الذي أذكره 4، ليحلف أنها 7 أنا أذكر 4. فقال عمر لعثمان أنصفك، احلف وخذ فلوسك احلف. فقال عثمان والله ما كنت أحلف على مال. كلاهما متنزه عن هذا، قال والله ما كنت أحلف على مال، فليعطني 4 وقد عفوت عن الباقي. هذا الفضل، هذه المسامحة التي يطلبها الإسلام منا في تعاملاتنا مع الناس. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. السماحة في التعاملات مع الناس في البيع والشراء والاقتضاء، هذا هو الذي يطلبه الله تبارك وتعالى منا. ولذلك قيل أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه. الفضل أحيانا يكون ابتداء، وأحيانا يكون ردا، وقد قرأ شيخنا حفظ الله تبارك وتعالى الآن في صلاة العشاء وختم بها قراءته: وأما بنعمة ربك فحدث. هذا هو الفضل، هذا هو الفضل، أن تبدأ غيرك بالإحسان. ولا تنسوا الفضل بينكم، أي العطاء والبذل. وقد يكون ردًا يحسن إليك فترد عليه إحسانه بإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. المطعم بن عدي لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يدعو إلى الله تبارك وتعالى بعد موت أبي طالب وموت خديجة واشتداد الأمر عليه، خرج من مكة صلوات ربي وسلامه عليه وقصد الطائف يدعو إلى الله جل وعلا، ولكن عامله أهل الطائف أسوأ من معاملة أهل مكة، فرجع حزينا مهموما صلوات ربي وسلامه عليه، وأرسل زيد بن حارثة وهو الذي كان مرافقا له في هذه الرحلة قبل أن يدخل مكة، لا يريد إيذاء أهل مكة له أيضا صلى الله عليه وسلم مع أنهم أهله، لكنه خشي أيضا من إيذائهم له، فأرسل زيد بن حارثة يطلب من عروة بن مسعود أن يجيره من إيذاء أهل مكة، فجاءه وكلمه فقال عروة بن مسعود: أنا يعني ضيف على أهل مكة، لأن عروة بن مسعود ثقفي، قال أنا ضيف والضيف لا يجير. فذهب إلى الأخنس بن شريق فقال: نعم، ولكننا لا نجير على بني فلان ولا على بني فلان، بيننا يعني اتفاق أنهم لا يجيرون علينا ولا نجير عليهم. فذهب إلى المطعم بن عدي فقال: إن محمدا صلى الله عليه وسلم يطلب الجوار، وهذا كلهم كفار، عروة بن مسعود، الأخنس بن شريق، المطعم بن عدي، هؤلاء كفار في ذلك الوقت. الأخنس أسلم بعد ذلك، عروة بن مسعود أسلم بعد ذلك، لكن المطعم بن عدي لم يسلم، لكن هنا دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يدخل في جواره فقال: نعم، هو في جواري. ثم خرج وطلب أبناءه وأبناء عمومته، ثم حملوا السلاح وقالوا: ألا إن محمدا في جواري، يقول مطعم بن عدي، فلا يهيجنه أحد. فقال له أبو جهل: أمجير أو متابع؟ يعني أنت أسلمت مع محمد ولا قضية جوار فقط؟ قال: بل مجير، يعني إلى الآن ما دخلت في دينه، قال: بل مجير. فقال أبو جهل: قد أجرنا من أجرت. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم آمنا على نفسه مطمئنا بعد هذه الرحلة الشاقة، ألا وهي رحلته الطائف. ما نسي النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل من المطعم بن عدي، لكن قدر الله تبارك وتعالى أن المطعم بن عدي توفي. فلما كان يوم بدر وهو يوم الفرقان كما هو معلوم، وانتصر المسلمون على كفار قريش وقتل منهم 70 من صناديدهم وأسر 70، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فيما يصنع بهؤلاء 70، أعني الأسرى، فأشار أبو بكر بالفداء، وأشار عمر بالقتل، وأشار علي بالفداء، المهم أنه أشاروا عليه بأمور. فقال النبي تلك الكلمة، قال: لو كان المطعم بن عدي حياً ثم سألني هؤلاء النتنى لوهبتهم إياه. يريد أن يرد الفضل بفضل أعظم منه صلى الله عليه وآله وسلم، لكن قدر الله أن المطعم بن عدي كان قد توفي. ولم ينسى الفضل صلى الله عليه وسلم لخديجة حتى بعد موتها رضي الله عنها، فكان يهدي لأخواتها وصديقاتها ويفرح إذا سمع بصوتهن إكراما لخديجة، فضلا منه صلى الله عليه وآله وسلم، عرف لها حقها رضي الله عنها وأرضاها. وكذلك عرف الفضل لأبي بكر، وذلك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أول من أسلم من الرجال وتابع النبي صلى الله عليه وسلم ونصر الله به هذا الدين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر، عمر ثالث شخصية في الإسلام، يقول لعمر: أرسلني الله إليكم وقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وأساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ يرددها صلى الله عليه وسلم، حتى قال أبو الدرداء: فما أوذي أبو بكر بعدها أبدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك عن أبي بكر: إن أمن الناس علي بماله ونفسه أبو بكر، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام. لا يبقين باب إلا سد إلا باب أبي بكر، أمر بسد الأبواب الشارع إلى المسجد إلا باب أبي بكر إكراما له، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وأما الأنصار الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، الناس دثار والأنصار شعار. فكان يدعو لهم صلوات ربي وسلامه عليه ويقول: أحسنوا إلى محسنهم واعفوا عن مسيئهم، الناس يزيدون والأنصار يقلون. وكان يثني عليهم ثناء عطرا صلوات ربي وسلامه عليه ويحبهم حبا شديدا. نعم، إن الإنسان كما قلنا يجب عليه أن يلتزم العدل فيما يحب وفيما يكره، وهذا أمر واجب أن يعطي العدل للناس وأن يحكم بالعدل بين الناس، ولكن أيضا ينبغي، ولا يجب، ينبغي عليه أن لا ينسى الفضل وأن يهتم بالفضل وأن يكون من أهل الفضل، لا أن يكون مجرد من شخص من أهل العدل، بل يتجاوز ذلك ليكون من أهل الفضل من أتباع النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الفضل إنظار المعسر، ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل ممن سبقنا من الأمم يؤتى به يوم القيامة وقد عمل من المعاصي ما الله به عليم، فيقول الله له: هل لك من عمل صالح؟ يقول: لا، إلا إني كنت صاحب مال فكنت أنظر الموسر وأعفو عن المعسر، أنظر الموسر وأعفو عن المعسر. فضل، يعطي فضلا، ينظر الموسر، يعفو عن المعسر، يتنازل عن بعض حقه، يتنازل أحيانا عن كل حقه، فيقول الله تبارك: نحن أحق بهذا منك، فيعفو عنه سبحانه وتعالى. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، أي على هذا المعروف. وهذه الآية وهي قول الله تبارك وتعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، صورة عظيمة جدا من صور التكافل في هذا الدين العظيم، يتكافل الناس بعضهم مع بعض في بذل الفضل، والفضل يكون بالمال ويكون بالجاه ويكون بالكلام، وقولوا للناس حسنا، هذا كله من الفضل. وأيضا يكون الفضل في الزواج، في العلاقة بين الرجل والمرأة، والزواج نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا الفضل، هذا الأمر من الله تبارك، هذه النعمة من الله تبارك وتعالى، وهي نعمة الزوجية التي شرعها ربنا تبارك وتعالى. هذا الزواج الأصل فيه أنه قائم على المودة والرحمة، كما قال الله تبارك وتعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا الزواج قد يختل، وهو ما يسمى عندنا بالطلاق، الفراق، أن يتفارق. والمفارقة بين الزوجين الأصل فيها أنها حل لمشكلة جعله الناس اليوم مشكلة. الأصل في الفراق، الأصل في الطلاق أنه خير، أنه حل لمشكلة، ألا وهي أنهما رأيا أنهما لا يتناسبان مع بعضهما. ولذا قال الله تبارك وتعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. الآن صار عندنا القضاء في حد الطلاق في حد ذاته مشكلة ومصيبة في حد ذاته، مع أنه علاج. ولذا في بعض الديانات عند الكاثوليك مثلا النصارى، الرجل إذا تزوج لا يطلق، لا يطلق أبدا، فينفصلان، هي تعيش حياتها ويعيش حياتها، هي مع رجل تحبه ومع امرأة يحبها، وما زال عقد الزواج بينهما، لأن الطلاق عندهم محرم. فالطلاق رحمة من الله تبارك وتعالى، لأنه من الطبيعي جدا أنه تختلف أفكارنا، تختلف توجهاتنا، تختلف تربيتنا، بيئاتنا، هذا أمر طبيعي جدا. فقد لا أنت لا تتوافق أحيانا مع زميل عملك، لا تتوافق أحيانا مع جارك، طيب ممكن أحيانا الإنسان لا يتوافق مع زوجته، خاصة إذا كان لا يعرفها وتزوجها، لها فكرها، له فكره، لها طريقتها، له طريقته، وهكذا. فالله جعل الطلاق رحمة لحل مشكلة، ألا وهي أنهما لا يتناسبان لبعضهما، فجعل الله جل وعلا الطلاق رحمة، وذكر آية الفضل في آيات الطلاق سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. لا تنسوا الفضل بينكم، مع أنه العلاقة لم تتم بينهما، لأنه قال سبحانه وتعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، يعني الطلاق في أول الزواج، مجرد عقد لا دخل بها، ما عرفها لا عرفته، ثم حصل خلاف أو غيرت رأيها أو غير رأيه أو استخار أو استخار أي سبب من الأسباب. يقول الله تبارك وتعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، أي من قبل الدخول، وقد فرضتم لهن فريضة، أي سميتم لهن مهرا، فنصف ما فرضتم أي لها نصف المهر. إذن الأمور واضحة جدا، الرجل إذا عقد على امرأة ثم طلقها قبل الدخول تستحق نصف المهر، فنصف ما فرضتم، واضح الصورة. ثم قال: إلا أن يعفون، يعني المرأة تعفو، تقول: أنت لا دخلت ولا شيء وما صار نصيب، ما في داعي، المهر كله لك، ما أريد شيئا من المهر، ما دخلت أنت، مجرد ورقة كتبت أو لفظ قيل زوجتك قبلت وثم تفارقنا، فتعفو المرأة. إلا أن يعفون، أي النساء تعفو عن حقها، تقول: ما أريد نصف المهر، أنا عفوت عن نصف المهر. إلا أن يعفون، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج، على الصحيح من أقوال أهل العلم. فالزوج هنا يقول لها: لا، أنا دام أعطيتكم المهر كاملا لا أريد منه شيئا، عفوت عن المهر كله. فهنا إذن الله تبارك وتعالى يدعو إلى حسن المعاملة في الفراق. كنا نظن أنه سيكون لنا نصيب، ثم تبين أنه لن يكون، ولكن الرجل دفع 10,000 مثلا مهرا، فالشرع يقول لها 5 وله 5، طالما أنه لم يدخل. دفع 10 لها 5 وله 5، ولكن الله قال: إلا إذا هي عفت وقالت خذ 10 كلها، فهذا طيب. أو يعفو هو، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج، فيقول: أنا طالما أن دفعت 10 عليكم بالعافية، وأنا اللي غيرت رأيي، وأنا اللي هونت، فالعشرة حلال عليكم، وعسى الله سبحانه وتعالى يعوضني خيرا، وفرصة سعيدة، تعرفنا عليكم، مع السلامة، وترك. إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. ثم قال: وأن تعفو كلكم أقرب للتقوى، جعله من التقوى سبحانه وتعالى، فقال: وأن تعفو أقرب للتقوى، يعني الذي يعفو قد حقق التقوى. ثم قال: ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني اعفو، اعفو، يعني يقول للزوج: أعطها 10، لا تنسى الفضل، وأنت ردي 5، لا تنسي الفضل. فيقول: لا تنسوا الفضل بينكم، لمجرد أنه وقع خلاف في أول الزواج، لا تنسوا الفضل بينكم. فإذا كان هذا يقال لمن لم يمارس الحياة الزوجية، ما زال على عند الباب، فكيف بالله عليكم من عاش مع زوجته، أنجبت له، ثم بعد ذلك ينسى الفضل وينتهي الطلاق بالمحاكم والسب واللعن، وتقوم الليل تدعو عليه، ويقوم الليل يدعو عليها، ويحرمها من الأولاد، وتحرمه من الأولاد، ويقصر بالنفقة، وتطلب أكثر من حقها؟ ما هذا؟ ليس هذا الذي أمر الله به سبحانه وتعالى. الله جعل الطلاق رحمة، الله جعل الطلاق حلا لمشكلة، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، وجعل التفضل مطلوبا. ولا تنسوا الفضل بينكم، أي أنت وهي. بعد ذلك الله جل وعلا يأمرنا أو يخبرنا أنه بما تعملون بصير سبحانه وتعالى، يعني أنا أرى ما تفعلون وأسمع ما تقولون، فإن عفوتم عفوت، وإن تفضلتم تفضلت، وإن ظلمتم عاقبت، وإن تعديتم حاسبت، والأمر بيدكم، انظروا ماذا تفعلون. فالقصد إذن أن الفضل أمر مطلوب منا جميعا في حياتنا كلها، إما أن يكون الفضل ابتداء وهو الأصل، وأما بنعمة ربك فحد، ويكون الفضل بالكلام الحسن، ويكون الفضل بالوجاهة، ويكون الفضل بالنفقة وغير ذلك. والحياة الزوجية نص في هذا، لأنه ذكر آية ولا تنسوا الفضل، أو كلمة لا تنسوا الفضل، ضمن آية الطلاق. وإما أن يكون ردا، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا ويحفظكم ويحفظ بيوتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ بيوت المسلمين وطهرها من الزلل. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.